أنتم على تسعينات اف ام.
الحياة فيها اتجاهات كتير، أوقات بيكون عندنا الاختيار نمشي في أي اتجاه، وأوقات تانية بيكون في اتجاه واحد هو اللي لازم نمشي فيه عشان نوصل، بس للأسف مش دايماً بنلاقيه، عشان كده هندور عليه مع بعض. تابعوني أنا ريهام نيازي في برنامج اتجاه إجباري على تسعينات اف ام.
اتجاه إجباري مع ريهام نيازي كل يوم ثلاث الساعة 5:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة والجمال على حبايبنا مستمعي إذاعة تسعينات اف ام في كل مكان. معاكم ريهام نيازي وحلقة جديدة من اتجاه إجباري. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وصحة وأحسن حال. وحشتوني جدا جدا من الأسبوع اللي فات، وكل سنة وانتم طيبين. بالمناسبة، بمناسبة الفالنتاينز داي، يا رب كده كل أيامنا تبقى مليانة بالأعياد والحب والخير والسعادة. عملتوا ايه بقى في عيد الحب؟ طمنوني عليكم، احتفلتوا واتبسطتوا وهيصتوا كده وزقططتوا وكان يوم حلو وسعيد ولا ايه؟ ها طمنوني. أتمنى يكون اليوم ده عدى بسلام وسعادة وهنا وسرور كده عليكم. بس يعني الحقيقة أن في بعض الناس كان اليوم ده مش لطيف خالص بالنسبة لهم، وكان مصدر للضغط النفسي والعصبي والمادي وضغط الدم وكل أنواع الضغط الحقيقة. يعني تبينت المواقف كده في هذا اليوم الجلل ما بين الناس اللي ما عندهاش بارتنر أو شريك يعني تحتفل معاه، فدول يعني عيني كانوا قاعدين متضايقين وزعلانين وعندهم حزن كده على حالهم وبيندبوا حظهم، نفسهم يحتفلوا يعني زي الناس اللي بتحتفل. عايز أطمنكم يا حبيبي، أنتوا مش فايتكوا كتير خالص خالص ولا تزعلوا نفسكوا أبدا. تعالوا معايا كده أوريكوا الناس أو يعني الشخص اللي كان عنده شريك يحتفل معاه ده عمل إيه. هل كان سعيد ومبسوط؟ هل احتفل وزقطت؟ لا أبدا أبدا، برضو كان مش سعيد ومش مبسوط وحامل الهم وحاسس بضغط نفسي شديد سواء كان راجل أو ست. ليه بقى؟ هو حامل هم الهدية طبعا اللي هتخرم له الميزانية، والأهم من ده كله هيجيب إيه؟ وطبعا ده الراجل اللي بيبقى حامل الهم ده أكتر من الست، لأنه لازم يجيب حاجة تعجبها. ما هو جو الدباديب والورد الحاجات دي تمشي مع اللي لسه على البر، الصغننين دول اللي في مرحلة اللافلافا، العصافير اللي لسه يعني بيصوصوا ويرفرفوا كده. أما اللي عدت بقى البر فدي ما ينفعش معها حضرتك تدخل عليها بوردة كده من الإشارة ولا دبدوب أحمر، لا خالص، اوعى تكون عملت كده، ما ينفعش. هي هتقولك ميرسي طبعا وهي بتتكع السين كده وهتاخدها منك، بس بعد كده الليلة اللي المفروض السين بتاعها يعني اللون الأحمر الزاهي والورود والقلوب الحمراء هيقلب لونها كده على نبيتي، لأنه الأحمر ده هيدخل عليه شوية سواد فللأسف اللون هيقلب نبيتي. فيعيني الراجل يا قلب أخته بيكون حامل هم اللحظة دي جدا جدا. ده غير بقى قصة هنحتفل ازاي وفين، هنخرج ولا هنقعد في البيت. عادة الستات بتبقى عايزة تنطلق وتخرج، والرجالة بتبقى عايزة تقعد في البيت وتأنتخ، ودي الخناقة الأزلية الحقيقة في كل الأعياد والمناسبات. وهوبا هوبا العيد اللطيف الظريف الحبوب ده بيتحول بقدرة قادر من أجواء سعادة وفرح واحتفال لنكد وتوتر وندب على الحال. هو احنا ليه يا جماعة مش بنعرف نفرح ولا بنعرف نستمتع بحاجة؟ كل الحاجات الحلوة اللي في حياتنا مهما كانت جميلة بقت مصدر للضغط النفسي والعصبي علينا، وده اللي أنا عايز أتكلم معاكم فيه النهاردة. الحاجة اللي كلنا بقينا بنعاني منها، مرض العصر وآفة العصر، القلق أو التوتر. ليه معظم الناس صاروا مصابين بالقلق؟ هنتكلم إن شاء الله ونشوف في اللينكات الجاية، بس خلونا الأول نشوف سؤال حلقتنا النهاردة وإجابات حضراتكم عليه. وبشكر طبعا كل اللي شاركونا وتفاعلوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك. السؤال بيقول إيه اللي بيخليك تحس بالتوتر أو القلق وإزاي بتتغلب عليه؟ تامر بيقول أي حاجة طارئة. مصطفى بيقول أنا كان عصبي وبيزعق كتير وبيتوتر، بس قدر يتغلب على ده بأنه بقى عنده عقل وصبر وحكمة وقدر يسيطر على كل حاجة بتواجهه. بهنيك يا مصطفى، برافو عليك طبعا ان انت قدرت تتغلب على العصبية والتوتر. ميدو بيقول الصوت العالي بيعصبني جدا. انا كمان يا ميدو زيك بالظبط. بسمة بتقول كل المواقف الاجتماعية والمفاجآت سواء حلوة او وحشة، لسه بقول لكم ايه يا ولاد، لسه بقول ايه، كل المواقف الاجتماعية والمفاجآت سواء حلوة او وحشة بقت بتخلينا نحس بالتوتر والقلق طبعا. ومواقف الموت والعزة والمرض، ده معاكم ان الواحد يحس فيها بتوتر وقلق وعصبية، ولكن ليه المواقف الحلوة والمفاجآت بقت بتعصبنا وبتخلينا تحت ضغط؟ انا مش عارف. هدير، ان اي حد يتعصب عليا ما تخليش حد يتعصب عليك يا هدير اصلا. ناهد، في سلوكيات كتير في المجتمع من الباعة الجائلين للشتايم والالفاظ اللي بنسمعها. بوسي، المؤامرات بتخليني متوترة، فكرة ان اللي حواليك بيعملوا خطط عليك ما تركزيش مع حد يا بوسي وخليكي في طريقك. هنا بتقول انا كل حاجة بتوترني وتقلقني وتخوفني، ده اللي احنا بنقوله يا هنا للأسف. سالي، اي كذا حاجة في نفس الوقت، متهيالي قصدها يعني لما يكون في حاجات كتير مطلوب انجازها في نفس الوقت. طبعا معاكي حق يا سالي. الزحمة، الاماكن الزحمة عموما بتوترني. انا كمان زيك يا ياسمين. عندنا كمان محمد بيقول الصدمة في الناس اللي الواحد بيتعشم فيهم. معاك حق يا محمد، بس يعني اتعشم بس في ربنا، ما تتعشمش في بني آدم. الزعيق والسواقة بجنون، دي دعاء فعلا يا دعاء، معاك حق. أنا كمان الزعيق والسواقة اللي بجنون دي بتوترني جدا. بصوا يا جماعة، هو موضوع القلق ده الحقيقة محدش فينا سالم منه، زي ما احنا شفنا ان معظم الناس بتعاني منه واسبابه كتير. طبعا بشكركم كلكم على ارائكم اللي بعتوها لنا. خلينا نتفق ان شعور القلق ده شعور مؤلم جدا وصعب وبيخلي الانسان يعاني، يعني ربنا يعافينا منه جميعا، ومفيش حد زي ما قلت سالم منه. انا هو قدامكم مثال حي، لسه قبل ما اجي على طول ابني اكتشف انه مضيع محفظته بكل محتوياتها وفيها حاجات مهمة جدا، منها الكريدت كارد بتاعي. انا والله طب أزعل مثلا ولا أتعصب ولا أتوتر؟ أكيد طبعا اتعصبت وتوترت ودمي اتحرق وكل حاجة عادي، يعني كل ما افتكر مش قادرة والله. بصوا خلينا نطلع فاصل كده، أهدى شوية ونرجع نكمل كلامنا على طول. ممكن تشاركونا على رقمنا 0124-27894 أو تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. خلينا نسمع أغنية تهدي الأعصاب والنفسية كده، تهديني وتهديكم معايا، يعني نهدى خالص كده لحد ما نرجع. يلا بينا.
النفسية محتاجة الأكلة وتمشية، على البحر وشمس وسماعة وغنية. النفسية محتاجة فلوس وهدية، محتاجة لمة وسفرية، محتاجة أجازة من اللي بتختم بحكاية رومانسية، محتاجة الحضن ودعوة الحمى وكله هيبقى تمام، حبيب ما يروحش وما تغيروش الأيام، محتاجة يومين من غير تليفون ولا هم ولا التزامات، محتاجة الفيلم وحبة لب وشنطة حلوية، محتاجة القعدة شوي وسهرة الأخير الليل وبيات. النفسية على البحر وشمس وسماعة وأغنية،
فلوس وهدية محتاجة لما وسفاية محتاجة أجازة من اللي بتختم بحكاية رومانسية.
ورجعنا من الفاصل وبنتكلم عن القلق أو التوتر. يا ترى إيه هي أهم أسباب اللي بتأدي لشعورنا بالقلق وإزاي نتغلب عليها؟ لو بتسألني أنا بشوف إننا بنقلق عادة عشان شغلين نفسنا باللي ملناش إيد فيه ولا نقدر نغيره، وهقولكوا إزاي إن شاء الله على مدار الحلقة. بس خلوني الأول أستعرض معاكم بعض النماذج كده اللي أنا بشوفها مسببات للقلق ومن ملاحظتي للي حواليا. لو في حد عنده مرض مزمن بيتعالج منه، طبعا ربنا يعافينا كلنا، زي الأمراض الخطيرة أو اللي بتحتاج علاج بيحط الواحد تحت ضغط نفسي زي السرطانات والحاجات اللي زي دي. في كمان تفاصيل في الحياة اليومية كتير بتسبب لنا ضغوط، ودي ما أكثرها طبعا، وبتختلف الحقيقة من شخص للتاني ومن الراجل للست. هتلاقي في الغالب الضغوط اللي عند الرجالة مشاكل ليها علاقة بالشغل أو كسب الرزق أو الحصول على المال أو وظيفة معينة، ترقية، حاجات من النوع ده، أو إنه مثلا عايز يتجوز ومش عارف لأن إمكانياته مش مساعداه، ولو متجوز عنده مسؤوليات البيت والولاد، كل الحاجات دي بتحطه تحت ضغط. أما الست عندها أسباب مختلفة شوية، ممكن بتكون عادة متعلقة بمشاكل الولاد واحتياجاتهم وطلباتهم، شغل البيت وطلبات الزوج وشغلها لو بتشتغل، يعني تفاصيل كتيرة قوي في الحياة اليومية بتحاول إن هي تخلي اليوم يقضيها، وطبعا عمره ما بيقضيها، فبتبقى محطوطة تحت ضغط. ليه كمان اللي مش متجوزة بتبقى محطوطة تحت ضغط من أهلها ومن اللي حواليها، وأسئلة بقى من نوع إمتى هنفرح بيكي يا حبيبتي والحاجات دي. ولو مطلقة أو أرملة برضو بتبقى تحت ضغط بسبب نظرة المجتمع ليها، وأوقات النظرة دي بتبقى من أقرب الناس ليها، يعني من أهلها أو من أصحابها. وفي أسباب عامة بتأثر على الكل زي المواصلات بقى والسواقة والحاجات اللي من النوع ده، غير أسلوب التنشئة والبيئة والأسرة. بشوف أنا ساعات أسر كده بتتعامل مع أي أزمة تواجهها بتوتر وقلق وانفعال، وأسر تانية لأ بتتعامل بمنتهى العقلانية والهدوء. فأنا بحس كده أن الأطفال بقى بتنشأ حسب ما بتشوف الأسرة أو العيلة اللي تربت فيها بتتصرف. كل دي عوامل بتسبب للقلق في حياتنا، وأكيد كلنا بنعاني من عامل أو أكتر منهم. في حاجات طبعا تانية كتير، بصوا مش هطول عليكم في الكلام، قولوا طول، لا مش هطول، خلونا نعرف أكتر عن هذا الموضوع وأسبابه إيه وإزاي نتغلب عليه من دكتورة دينا الجبري، أستاذ مساعد الطب النفسي جامعة عين شمس، وهي منورانا دلوقتي على التليفون. مساء الخير دكتورة دينا.
نور، أهلا، ازيك يا ريهام، أخبارك؟
الحمد لله الحمد لله، ميرسي على وجود حضرتك معايا في البرنامج.
الله يخليكي، أنا أسعد.
عايزين في البداية نعرف القلق للمستمعين، إيه هو القلق؟
القلق أو في عبارة، هو عبارة عن ثلاث أشياء بيحصلوا دايما مع بعض: فكرة بتسبب القلق، وإحساس في الجسم سواء كانت ضربات القلب بتبقى سريعة شوية أو ممكن يبقى فيه رعشة أو الشخص يبقى حاسس أنه مش عارف يتنفس، وبينتج عن ذلك أنه يهرب من الموقف اللي بيسبب له القلق أو ده يدي توتر أكتر بسبب الفكرة اللي موجودة.
اوكي، طيب احنا طبعا طبيعي كلنا بنعاني اوقات من القلق او من الحاله اللي حضرتك بتقولي عليها. امتى اقول ان ده قلق عادي واعراضه طبيعيه، وامتى اقول لا هو كده تحول بقى لحاله مرضيه او ان الاعراض دي مرضيه؟
اشكرك على سؤالك لانه سؤال جميل جدا. هو طبعا كلنا بنشعر بالقلق، لكن اذا كان القلق له سبب، يعني انا بكره عندي امتحان مثلا فقلقانه، فده منطقي نوعا ما. فاذا كان في سبب مسبب، اذا ده في يعني طبيعي. ينتج إلى أنه طبيعي نوعا ما. لكن إذا كان في ناس عندها قلق طول الوقت ومن غير سبب واضح، دايما تقول أن أنا حاسة بقلق وخلاص، أنا مش حاسة أن أنا مش على بعضي، حاسة أن أنا على طول قلقانة وإلى غير ذلك. نمرة اتنين، أنه القلق اللي احنا بنحس بيه ده ما بيخليناش، ما بيأثرش على إنتاجنا اليومي. يعني رغم أن أنا خايفة من الامتحان لكن بذاكر وبروح الامتحان وبنجح في الامتحان، لكن المشكلة في القلق أنه لا، القلق المرضي معناها بيؤثر على التقدم والإنتاج. بالعكس، بيخلي البني آدم زي ما قلنا الشق الثالث منه يهرب من مواجهة الموضوع في أحيان كثيرة جدا، أو أنه يبقى زي ما بيقولوا كده بالإنجليزي paralyze، يشله تمام،
يعطل الحياة.
بالضبط كده، وبالتالي يبقى ده غير صحي تماما ويبقى مرضي.
اوكي، وهل في شخصيات اكتر عرضه بطبعها للاصابه بالقلق من غيرها، ولا ما بتفرقش؟ هل في عامل وراثي في الموضوع مثلا او حاجه؟
طبعا في عامل وراثي ودايما نلاحظها في أسرنا طبعا. جزء وراثي وجزء نتيجة برضو للسلوك والتربية. يعني احنا لما بنبقى موجودين في أسر بتتعامل بالقلق المستمر غصب عننا بينتج عندنا الطريقة دي في التفكير والطريقة دي في السلوك،
بنصدره للولاد.
بالظبط كده، بالظبط كده، لانه بنفهمهم طريقه معينه في التفكير وطريقه معينه في السلوك.
اوكي،
ده جزء برضو تاني مهم جدا بيكون موجود. الشخصيات، الحقيقه احنا عندنا حاجه اسمها الشخصيه القلوقه. يعني في شخصيات طبيعتها كده فيها قلق طول الوقت، وطبعا دول بيبقوا عرضه اكتر كل ما بيقابلوا مواقف في الحياه انهم يجي لهم امراض من امراض القلق الكتير. الشخصيه المسوسه برضو، لانه الشخصيه المسوسه بتبقى بتبحث دايما على الحاجه البيرفكت زي ما بيقول، الحاجه اللي هي ما تخرش الميه. فاحساسها بالعدم الكنترول، بعدم السيطره على الحياه وعلى الحاجات زي ما هي عايزه، ممكن انها يعني تؤدي الى قلق شديد برضه.
طبعا، وهل القلق ده معدي؟ يعني انا لو شخص قلق ممكن انقل الشعور ده للي حواليا كده من غير ما اخد بالي؟
والله أي طبعا ممكن الى بعض الاحيان. يعني ساعات انه الفكره نفسها، لو انت عندك القدره او لو عندك الاستعداد مش القدره على القلق، ممكن ينقلك الإحساس طبعا بسهولة.
وإيه بقى المسببات للقلق علميا؟ إيه الحاجات اللي ممكن تسبب القلق للواحد؟ وإيه الأمراض اللي ممكن القلق المستمر يتسبب فيها، الأمراض العضوية أو النفسية؟
القلق زي ما قلنا في سبب منه وراثي زي ما احنا قلنا. ده جزء من الحاجات اللي بتبقى موجودة. ساعات الحاجات اللي بنشربها، الكافيين الكتير، الشوكولاتة، الحاجات دي كلها ممكن
طبعا.
يعني لو حد عنده استعداد، لانه دايما الامراض النفسية ما بتبقاش، ما كل الناس بتشرب شوكولاتة او بتاخد شوكولاتة او بتاخد كافيين ما بيجيلهاش قلق، لكن هي استعداد.
اوكي،
انه شخص عنده استعداد وراثي انه يجيله هذا المرض، مع برضو مسببات اجتماعية بيتعرض في حياته مع طريقة معينة في التفكير اكتسبها. كل ده يؤدي الى وجود القلق.
أوكي.
طبعا القلق زي اي حاجه بينتج عنه انه بيحصل فيه لخبطه في المواد الكيميائيه اللي في المخ. فممكن جدا بعض الاشخاص اللي عندهم قلق يجي لهم كتير امراض في القلب وامراض في الصبر في الصدر، ويجي لهم ذبحات، ويجي لهم اللي هو بعض القرح في المعدة.
القولون
كتير جدا بتبقى مع اللي عندهم قلق. وحتى انت تلاحظي كتير ان حتى الشخصيات اللي قلقوا كتير حتى يجي لها قرح في الفم كتير لو تلاحظي.
والقولون العصبي اللي الناس كلها دلوقتي بتعاني منه.
طبعا طبعا، دي برضو من الحاجات اللي كتير قوي بنلاقيها.
وإزاي بقى، السؤال المهم بقى اللي أكيد المستمعين كلهم مهتمين يعرفوا إجابته، إزاي أتغلب عليه؟ إزاي أقدر حتى أتعايش معاه في سلام من غير ما يأثر عليا ويأذيني صحيا بالصورة دي؟
أول حاجة إن أعرف إن إذا كان القلق اللي عندي شايفة إنه بدأ يأثر على حياتي، إن أنا ألجأ إلى الطبيب في بعض الأحيان. دي أول خطوة.
أوكي.
إن أنا أعرف إن أنا في مشكلة ما عندي. فده شيء مهم جدا. العلاج النفسي مقسوم الى جزئين هامين جدا، العلاج الكلامي، وده بمعنى ان احنا بنفكر او بنتعامل مع المريض بنناقش الافكار الخاطئه اللي ممكن تكون بتسبب هذا المرض. غالبا بيبقى الفكره اللي موجوده عنده حاجه بنسميها الكاتاستروفايزيشن، انه دايما بيتوقع في اي موقف الأسوأ، وبالتالي دي فكره، وبالتالي بينتج عن ذلك الفكر احساسه بالقلق، وده بيحصل اوتوماتيك، بيحصل عن غير اراده منه، بيبقى طريقه تعود عليها في طريقه التفكير.
التشاؤم يعني.
افندم،
التشاؤم في التفكير، يعني الواحد المفروض يتفائل.
مش بس التشاؤم، لا، ان هو دايما بيفكر في أسوأ الحاجات. يعني دايما يحط في دماغه أسوأ السيناريوهات هي.
أوكي.
دي اللي هتحصل. النقطه، وده من قلقه برضه، لانه بيفتكر انه لما بيعمل كده بيستعد، ولكن بتبقى نتيجتها دايما نتيجة سلبية عكس ما هو متخيل خالص. النقطة الثانية هو الشق الدوائي. والشق الدوائي عندنا أدوية الاكتئاب وأدوية ضد القلق، والأدوية دي بتعمل إنها برضو مرض القلق غالبا بيبقى نتيجة اضطرابات في الكيمياء اللي موجودة في المخ. فهذه الأدوية بتتعامل علشان يعني تخلي هذه المواد توصل إلى النسبة الطبيعية في المخ.
أوكي. اوكي، فاحنا ننصح كل اللي بيسمعونا لو هو حاسس ان الاعراض اللي عنده مش طبيعيه وعدت مرحله الاعراض الطبيعيه وبدات تاثر على حياته، فلازم طبعا يتوجه فورا للطبيب او ويعالج الحاله دي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتوره دينا، نورتيني وشرفتيني وافدتينا كتير بكل المعلومات اللي حضرتك قلتيها لنا. ميرسي جدا لحضرتك.
الف شكرا.
شكرا، ميرسي، باي باي. بعد اللي سمعناه طبعا من دكتورة دينا نقدر نعرف ونقدر قد ايه مدى خطورة القلق او التوتر على حياتنا، لانه واضح انه بيأثر على كل النواحي النفسية والجسمانية للانسان وعلى سلوكه وعلاقاته الاجتماعية، وبالتالي هيأثر على انتاجيته والتواصل بينه وبين اللي حواليه، وده اكيد ليه انعكاسات سلبية كتير على المجتمع ونهوضه وتقدمه. فمحتاجين ننتبه لهذا الموضوع ونحاول كل واحد مع نفسه كده يواجهه على قد ما يقدر. رقمنا هو 0-1-4-2-7-8-9-4 لو حابين تشاركونا. هنطلع لفاصل سريع نسمع الديفا سميرة سعيد ما حصلش حاجة، ورجعين على طول.
ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة، لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة صورت وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقولي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة.
انتوا لسه بتسمعوا اتجاه اجباري مع ريهام نيازي على تسعينات FM.
ورجعنا مرة تانية بعد الفاصل، برحب بحضراتكم مرة أخرى، وده آخر لينك في حلقة النهاردة، وبنتكلم عن التوتر والقلق وتأثيره على حياتنا. عايزة أزود لكم من وجهة نظري أنا بعض الأسباب برضو اللي بتسبب القلق بعد لما عرفنا الأسباب العلمية أو النفسية. من أهم الأسباب من وجهة نظري البعد عن ربنا وضعف الإيمان يا جماعة، لأن لو أنت مؤمن أن ربنا هو اللي مدبر لك كل الأمور وهو الرزاق، وأن أنت في الآخر مهما تعمل وتهري هتاخد اللي مكتوب لك وهتاخد نصيبك من الدنيا وبس. وده كان قصدي أن احنا شغلين نفسنا بحاجات مش بإيدينا، ومش بإيدينا أن احنا نغيرها. مش معنى كده أن أنا مسعاش وافضل قاعد كده مستني يعني أن النصيب يجيلي، لا حضرتك كده مش هيجي خالص. مفيش حد ربنا بيكرمه إلا وكان دافع تمن الكرم ده جهد وتعب وسعي، فلازم تسعى وتتعب وتجتهد. اعمل كل اللي عليك وبعد كده سيب النتيجة على ربنا، ما تشغلش نفسك بيها. ولازم تبقى عارف أن ربنا كتب لك الرزق من أول ما تتولد لحد ما تموت، ولكن تسعى وتجتهد عشان توصل للي انت عايزه. تاني حاجة عدم الثقة النفس الكافية بالنفس وبالقدرات، دي من الحاجات اللي بتخلي الواحد دايما تحت ضغط نفسي وبتصيب بالتوتر وبالقلق. المقارنات يا جماعة دي قاتلة، ان انا افضل ببص لغيري وبقارن نفسي بغيري واتطلع للي عند غيري واقعد اندب على حظي وانا ليه ما عنديش وهو عنده. هل انت تعرف اللي ربنا اداله ده تعب قد ايه علشان يوصل للي هو فيه؟ عانى قد ايه؟ ربنا اخد منه ايه في المقابل؟ طب هل انت بتعمل المجهود الكافي وبتتعب عشان توصل زي ما هو وصل؟ لا، انا بس شايف الظهر وبقارن نفسي بيه وخلاص. بصوا، انا بشوف ان اللي بيصاب بالقلق المستمر ده بيكون حاجه من الاثنين، يا اما عامل كل اللي عليه بس شاغل نفسه بلا داعي بالنتيجه وقاعد يفكر ليل نهار يعني، ودي زي ما قلنا حاجه مش بتاعتنا، دي بتاعت ربنا، او حد مش عامل اللي عليه خالص. زي فكره كده الطالب اللي داخل الامتحان، اللي مذاكر وبيذاكر من اول السنه بيبقى داخل واثق من نفسه ومن معلوماته ومش متوتر ومش قلقان، اما اللي مش مذاكر او فتح الكتاب لسه يدوب قبلها بيومين ولا مذاكر من الملخصات، طبعا داخل الامتحان وبيكون وهو متوتر وقلقان لان هو مش واثق من النتيجه او متوقع نتيجه سيئه. فهي نفس الفكره. طيب الحل ايه او المخرج ايه؟ بالإضافة طبعا لكلام دكتورة دينا إن اللي يحس إن فيه الأعراض بقت مش طبيعية وداخلة في أعراض مرضية لازم يتوجه للطبيب ويلجأ للعلاج. بس عن تجربة بقى شخصية عايزة أنا أقول لكم شوية مخارج كده ممكن تفيدكم إن شاء الله شوية وتقدروا تنفذوا حاجة منها على الأقل. أول حاجة زي ما قلنا الثقة واليقين بالله، وإن أنا أعمل اللي عليا وأسيب الباقي على ربنا. يعني إيه؟ سلم أمرك لله، سلم مش استسلم، في فرق كبير. ركز في اللي بتعمله في اللحظة دي وحط كل مجهودك وما تشغلش بالك بالنتيجة ولا تقعد مستني إيه اللي هيحصل وإمتى هيحصل، دي مش قضيتك لأن محدش عارف هو بكرة موجود أصلا على وجه الأرض ولا مش هيكون موجود. تاني حاجة لازم يكون عندك أي نشاط تقوم به خارج إطار روتين الحياة. الأنشطة كمان كتيرة ومتعددة، عندك الأنشطة رياضية، روحانية، اجتماعية، فكرية، اختار منها بقى اللي انت تحبه واللي يريحك ويحسن مزاجك. الرياضة يا جماعة مهمة جدا، بتساعد على إفراز هرمون السعادة وبالتالي بتحسن المزاج جدا. أنا بشوف الحمد لله إن إحنا في مصر بقى عندنا وعي كبير من ناحية ولادنا بأهمية الرياضة، ومعظم الولاد دلوقتي بيلعبوا رياضة، بس ياريت برضو نتعامل مع الموضوع ده صح وما تتحولش كمان دي لمصدر للقلق والضغط. هي المفروض الحاجة اللي بتشيل مننا القلق والتوتر. أنا بشوف كتير أوقات بعض الأهل يعني لما بيكون في منافسة أو بطولة بيبقى عندهم حالة غريبة كده من التوتر والقلق بينقلوها طبعا لولادهم، وانا شفت ده كتير في مجال رياضة السباحة لما كان ابني بيتمرن. مش ممكن كم شد الأعصاب اللي انا كنت بشوفه من الأهل. وفي أهالي بقى من كتر حبها في الرياضة بتجبر ولادها يلعبوا اكتر من رياضة في نفس الوقت عشان يملوا كل وقت الفراغ اللي عندهم، برضو ده مش صح، بيتحول للود ولمصدر للضغط النفسي عليهم، ودي مش ده اللي احنا عايزينه خالص. كمان اليوجا يا جماعة عن تجربة ساحرة، أنصح أي حد بيعاني من ضغوط أنه يلعب يوجا. وهي على فكرة مش محتاج أن أنت تنزل تروح أي مكان أو تشترك في أي مكان، هي دلوقتي التمارين اليوجا موجودة كلها على اليوتيوب، تقدر تنزلها وتقعد تعملها وانت قاعد في البيت. عن تجربة بجد بتعمل صفاء نفسي وذهني هايل جدا، وبتعلمك ازاي تتنفس صح، ودي من الحاجات المهمة جدا. احنا معظمنا او كلنا بنتنفس غلط. التنفس الصحيح بيدخل كمية كبيرة من الاكسجين في جسمك، وده بيساعد كتير على خفض نسبة التوتر. الاكل الصحي، اهتموا بالبروتين النباتي اكتر بكتير من البروتين الحيواني، بيأثر كتير على المزاج وعلى الحالة النفسية. العلاقات الاجتماعية الصحية والصداقات الجيدة، دي بتخلي الواحد يحس بأمان وإن في حد ممكن يلجأ له عشان ياخد منه النصيحة أو حتى يفضفض معاه. مهم جدا، وابعدوا عن الناس اللي بيصدروا الطاقة السلبية، ابعدوا عنهم تماما. وآخر حاجة العلاج بالفن، ودي حاجة بدأت تنتشر دلوقتي وبدأت تبقى موجودة في مصر. الأبحاث كلها أثبتت إن الرسم بكل أنواعه حتى الشخبطة بتساعد على تخفيف التوتر والقلق. مش بس الرسم، كمان النحت وشغل الفخار والحاجات اللي من نوع ده اللي بتعمل بالإيد يعني برضو بتساعد على تخفيف التوتر بصورة كبيرة. وفن المندالة اللي بدأ برضو ينتشر دلوقتي، ده أحد فنون الرسم والتلوين اللي بتحتاج شوية قدر من التركيز، يعني بتطلع طاقة سلبية من الجسم وبتساعد على زيادة الشعور بالسعادة، وكتير وبتفيد ناس كتيرة سواء كبار أو صغيرين ممكن تستعمل معاهم. أي حد مهما كان مستواه المادي أو الاجتماعي، غني أو فقير، يقدر يلاقي له مخرج من كل المخارج اللي قلنا عليها دي. وبصوا يا جماعة، في مثل إنجليزي كده بيقول إن السعادة تكمن في الرحلة نفسها مش في نقطة الوصول. أنت ماشي في الرحلة، عايش كده كده، استمتع برحلتك مهما كان فيها من إخفاق أو فشل أو تعثر أو مشاكل، دي سنة الحياة وكلنا بنمر بيها. لكن المهم ما تخليش المشاكل دي تأثر عليك سلبيا توقف حياتك، لا، اتعلم من التجربة اللي بتخدها وكمل رحلتك واستمتع بكل حاجة فيها. اعتبر يا سيدي ان القلق ده كائن غلس غيتت، يعني كل ما يشوفك كده ينكد عليك، لا، انت بقى ما تخليهوش ينكد عليك، خليك أذكى منه ونكد انت عليه. احنا وقتنا للأسف خلص وبسرعة كالعادة، وانا دايما بكون مبسوطة معاكم جدا، ويا رب الحلقة تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ان شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء الجاي الساعة 5:30 وحلقة جديدة من اتجاه اجباري. بتمنى لكم كل سعادة ورضا وراحة بال، وما تخافوش من حاجة، ادخلوا على الدنيا كده بقلب جامد، لان اللي يخاف من العفريت ايه يطلع له. باي باي.
على تسعينات FM.